وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهى حديثنا إلى مباحث العلم الإجمالي، وقلنا بأن العلم الإجمالي له عدة صور، فتارة أكرر فتارة يعلم بتعلق أحد حكمين مختلفين بمتعلق واحد يشهد. إيه صحيح، فتارة شنو يشك او يعلم، ايه نفس الشيء، ما يحدد هذا، ايه احد حكمين يعني يشك يعلم نفس الشيء، لعل استعمال يعلم ايه احسن اولى. يعلم بتعلق احد حكمين مختلف، يعلم بتعلق احد حكمين مختلفين بمتعلق واحد، وثانية يعلم بتعلق احد، يعلم بتعلق حكم واحد باحد متعلقين مختلفين، وثالثة يعلم بتعلق أحد حكمين مختلفين بأحد متعلقين مختلفين. هذا كله بيناه سابقا، اليوم بحثنا جديد من الآن إن شاء الله تعالى. مثال الأول: ما إذا علم المكلف بوجوب الجمعة أو حرمتها، فإن المتعلق هنا واحد وهو الجمعة، ويدور أمر حكمه بين الوجوب والحرمة. ومثال الثاني: ما إذا علم بتعلق الوجوب إما بالظهر أو بالجمعة، فإن الحكم واحد وهو الوجوب، إلا أن متعلقه مردد بين الظهر والجمعة. ومثال الثالث: ما إذا علم المكلف إما بوجوب الظهر أو بحرمة الجمعة، فإن الحكم المعلوم مردد لدى المكلف بين الوجوب والحرم، كما وأن متعلق الحكم المردد ليس واحدا بل مرددا أيضا. أما الحالة الأولى فهي الحالة المعروفة بدوران الأمر بين المحذورين، والتي قيل فيها بالتخيير استنادا إلى إصالة التخيير التي يحكم بها العقل، وقد بحث الشيخ الأعظم في الرسائل عن إصالة التخيير بحثا مستقلا قبل الدخول في مباحث العلم الإجمالي، وتبعه على ذلك من تأخر عنه فبحثوا أولا عن أصل البراءة ثم عن أصل التخيير ثم عن أصل الاشتغال، ومباحثهم في إصالة التخيير نظرية غالبا، وإلا فهم متفقون على أن المكلف مخير عقلا بين الفعل والتركيب، ويعبر عن ذلك بعدم الحرج عقلا، بعدم الحرجية عقلا من الفعل والترك، وإنما اختلفوا في أنه هل يمكن التمسك بأصل البراءة الشرعي لنفي إلى الاحتمالين أو لا، وهكذا هل يمكن التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لنفي الاحتمالين أو لا، بعد التسليم بأن المكلف عملا لا حرج عليه في الفعل والتركيب، إذ تعين أحدهما بالخصوص بلا مرجح، وامتثالهما معا، وهكذا هجرهما معا غير ممكن، فيحكم العاقل بعدم الحرج في الفعل والترك. وهذه المباحث كما نلاحظ هذا المباحث نظرية، وحيث إن توجيه الجهود و تكريسها على ما هو أهم بين شريطين، أي مباحث العلم الإجمالي أو لا، لذا نعرض عن إصالة التخيير و نتعرض إلى مباحث العلم الإجمالي فقط. والتي تتمثل مباحث العلم الإجمالي في الحالتين الأخيرتين، فإن الحالة الثانية أي العلم بأن هناك وجوبا متعلقا إما بالظهر أو الجمعة هي عبارة أخرى عن العلم بالتكليف والشك في المكلف به. وألحقت الحالة الثالثة التي يكون الحكم فيها والمتعلق مرددين، ألحقت بالحالة الثانية، فإذا حكم بمنجزية العلم الإجمالي في الحالة الثانية، بمنجزية العلم الإجمالي في الحالة الثانية يحكم بالمنجزية في الحالة الثالثة أيضا، من باب بتقريب الذي ذكرونه إن شاء الله هم يجينا، أن العقل لا يفرق بين كون الحكم المعلوم الإجمال واحدا وبين كونه متعددا. ثم إن العلم الإجمالي تارة يدور بين المتباينين وأخرى بين الأقل والأكثر. مثال الأول بين المتباينين، العلم بوجوب إما الظهر أو الجمعة، فإن الظهر فعل مبائن للجمعة ويغايره. ومثال الثاني، العلم بوجوب إما 9 أجزاء في الصلاة من دون جلسة الاستراحة أو 10 شاملة علما لجلسة الاستراحة، ويعبر عن ذلك بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. ويمكن التعبير عن ذلك أيضا بشكل الجزئية أو الشرطية أو المانعي، فإن الشك في جزئية شيء للواجب تعبير آخر عن دوران الأمر بين 9 أجزاء و10 مثلا. ثم إنه جرت عادة الأصوليين على تحدث عن العلم الإجمالي مرتين في علم الأصول، مرة في مبحث شنو كمل حجية القطعي
وأخرى في مبحث الاشتغال يعني في مقامه. ولأجل أن لا يحصل تكرر في الأبحاث لا بد من تشطير البحث في الموردين. ولكن كيف يشطر ويقسم؟ اختلف في ذلك الشيخ الأعظم والآخر. فالشيخ الأعظم قال نبحث في حجية القطع عن حيثية حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وأنه هل تحرم مخالفته القطعية أو لا. هذا وين نبحث؟ في حجية القطع. ونبحث في إطالة الاشتغال عن حيثية وجوب موافقته القطعية بينما الشيخ الآخر ذكر أن المناسب بحث كلتا الحيثيتين أي وجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعية في حجية القطع. فنقول هل العلم الإجمالي، نقول في مرحلة حجية القطع، هل العلم الإجمالي يستلزم حرمة المخالفة ووجوب الموافقة أو لا؟ وعلى تقدير أنه يستلزم ذلك، فهل يستلزمهما بنحو المقتضي أو بنحو العلية الثامنة؟ ومعنى أنه يستلزمهما بنحو المقتضي هو أن العلم الإجمالي فيه اقتضاء وصلاحية لمن؟ لتنجيز حرمة المخالفة ووجوب الموافقة لو لم يمنع. مانع بأن يقول الشارع من خلال أدلة الأصول العملية، يقول بلسان الحال أنا أرخصك في ترك وجوب الموافقة ويحق لك إجراء أصل البراءة في من؟ في أحد الطرفين. أو يقول أكثر من ذلك، أنا أرخصك في من؟ في المخالفة القطعية، وذلك بإجراء شنو؟ أحسن،
الأصل في كلا الطرف. هذا إذا كان بنحو المقتضى. والمراد من الاستلزام بنحو العلية أن العلم الإجمالي يستلزم حرمة المخالفة ووجوب الموافقة بشكل لا يقبل غير ذلك، ولا يمكن للشارع الترخيص على العكس. وبالجملة يبحث في حجية القطع في نظر الآخون عن أن العلم الإجمالي هل هو مقتضي أو علة لذلك. فإذا ثبت أنه مقتضي أي يستلزم حرمته ووجوبه الموافقة لو يرخص الشارع على العكس، يبحث في أصل البراءة والاشتغال عن أن أدلة البراءة هل يمكن أن تشمل أحد الطرفين حتى يثبت. ساعدني أنت. إيه ما يخالف حتى يثبت شنو الترخيص في ترك الموافقة القطعية. أو هل يمكن أن تشمل كلا الطرفين حتى يثبت الترخيص في المخالفة القطعية؟ وعلى أي حال اختلف العلمان في كيفية تقسيم البحث، والأرجح كما ذكرنا هناك علمان في مرحلة حجية القطع ما ذكره الآخوند لبيان تقدم هناك. لا أكرر خوف الأطالة وضيق الوقت. ثم إنه قبل أن نقوم بمنهجة الأبحاث الآتية إن شاء الله تعالى، لا بأس وأن نتعرض إلى مطلب ظريف، وهو تحقيق حقيقة العلم الإجمالي، وأنه يرجع إلى العلم بالجامع أو بالواقع أو بالفرد المردد. والسبب للتعرض لذلك هو أن الشيخ العراقي في نهاية الأفكار ذكر أنه بناء على ما أختاره أنا،
شو اختار هو؟ تعلق بالواقع،
يكون وجوب الموافقة القطعية واضح، حيث إن المطلوب من المكلف في مورد العلم الإجمالي هو ياهو واضح. وبما أنه مردد بين الطرفين يلزم الإتيان به، وأما بناء على تعلقه بالجامع أي الأحد، فلا معنى لوجوب الموافقة القطعية، إذ الجامع عبارة عن شنو؟ أحد، وهو صادق بأحد شنو؟ طرفين. ولا يتوقف على الإتيان بكليه، ولأجل تحقيق صحة ما أفاده الشيخ العراقي نتعرض أولا إلى آراء الثلاثة في حقيقة العلم الإجمالي، ثم نتعرف بعد ذلك إلى أنه هل يتم ما أفاده الشيخ العراقي من ابتناء وجوب الموافقة إعلاما على رأيه على تعلق العلم الإجمالي بالواقع، أو أنه ليس بتام. والصحيح شنو؟ لا والصحيح عدم وجوب الموافقة حتى على مبنى، وإن شاء الله نوضح أنه حتى على مبنى لا تجب الموافقة القطعية، خلافا لما ذكره وقدس سره إلى غد بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.